السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما أدري ما أقول في هذه الساعة لبيان فهم كتب السنة، وكل كتاب يحتاج إلى ساعات، لكن لا بد من الكلام في ضوء ما حدد من موضوع وما أتيح من فرصة ووقت. السنة النبوية، وهي ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، حجة ملزمة بإجماع من يعتد بقوله من المسلمين، وهي ثاني مصادر التشريع بعد القرآن الكريم، وهي المبينة للقرآن والموضحة له. وحفظ السنة من حفظ القرآن، لأنها بيانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالسنة محفوظة بحفظ القرآن، لأنه لا يتم فهم القرآن إلا ببيان النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أو فعله أو تقريره. فحفظ السنة من حفظ القرآن. وللاهتمام اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بشأن القرآن والخوف من اختلاطه بغيره حتى يتم حفظه الموعود به، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كتابة الحديث في أول الأمر. جاء في الصحيح في حديث أبي سعيد: لا تكتب عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحه، ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحه. مخرج في الصحيح في صحيح مسلم. وأهل العلم حملوا ذلك على وجوه مدارها على خشية اختلاط القرآن بغيره، فالنهي عن كتابة السنة مع القرآن في صفحة واحدة، وحينئذ يلتبس الأمر فيختلط القرآن بغيره. ولا مانع على هذا القول من كتابة السنة مستقلة عن القرآن. ومنهم من يقول في أول الأمر والحافظة ملكة الحفظ عند الجيل الأول تسعف على حفظ جميع السنة، ثم بعد ذلك لما خشي من ضياع السنة أذن بالكتابة، فالشخص الذي لا يحفظ يكتب. وإذا تصورنا الآثار المترتبة على الكتابة، وكل إنسان يدرك ذلك، عرفنا أن النهي عن الكتابة في أول الأمر له مقصد ومغزى عظيم. جزاك الله خير. فلا شك أن الكتابة على حساب الحفظ، وكل واحد منا يدرك ذلك في أموره العادية. الذي يكتبه لا يعتني به ولا يودعه سويداء قلبه ليحفظه، ولذا تجد الإنسان إذا لم يكن معه قلم أو ورقة يكتب بها واحتاج إلى أمر من الأمور، وأظهر ما يوجد الآن الأرقام، أرقام الهواتف التي صارت هي شغل الناس الشاغل. إذا لم يكن معه قلم حفظه، هذا شيء مجرب. إذا سجله وكتبه هذا آخر عهده به. فجاء النهي عن الكتابة خشية أن يعتمد الناس على الكتابة ويهمل الحفظ. لكن لا مفر ولا مناص ولا محيص عن الكتاب ولا محيط. لماذا؟ لأن الناس لما دخلوا في دين الله وتعلموا ما تعلموا من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وكثرت أعدادهم واختلطوا بغيرهم احتيج إلى التدوين، لما كثر الناس ودخلوا في دين الله أفواجا احتيج إلى التدوين، فجاء الأمر بالكتابة لبعض الناس، اكتبوا لأبي شاه. وقال أبو هريرة: ما كان أحد أكثر مني حديثا غير عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فتتابع الناس على الكتابة وأجمع أهل العلم على جوازها، وارتفع الخلاف السابق، بل وجد من يمنع الكتابة استدلالا بحديث أبي سعيد بن المتقدمين. تتابع الناس الكتابة ودونت الأحاديث في الصحف والكتب، وحصل بذلك خير عظيم. ولذا أو تبعا لذلك تنوع الحفظ عند أهل العلم، فمنه ما هو حفظ صدر، ومنه ما هو حفظ كتاب. وإن نازع بعض أهل العلم في الاعتماد على حفظ الكتاب، وجعلوا الأصل حفظ الصدر، لكن حصل الاتفاق على أن حفظ الكتاب لا يقل أهمية عن حفظ الصدر إن لم يكن أقوى منه وأثبت، لأن الحفظ خوان. استمر الأمر على ذلك في القرن الأول والثاني والثالث والرابع، وجمعت السنة ولم يفت الأمة منها شيء، لأن الأمة معصومة من أن تفرط بشيء من دينها. لكن قد يقول قائل: ماذا عما يحفظه الأئمة من مئات الألوف من الأحاديث؟ الإمام أحمد يحفظ 700,000 حديث، الإمام أبو داود يحفظ 600,000 حديث، وهكذا. أين ذهبت هذه الأحاديث؟ البخاري بالمكرر لا يزيد على 7,250 حديث بالمكررات، مسلم قريب منه أو يزيد عليه قليلا، أوصله بعض من الثمانية. أعظم دواوين الإسلام المسند أوصله إلى 40,000 حديث، وبالعدد الدقيق والتحري يبلغ 30. أين ذهبت مئات الألوف من الأحاديث؟ ما ذهب منها شيء مما يحتاج إليه، لم يذهب من هذه الأحاديث شيء مما يحتاج إليه. فالعدد في عرف السلف للطرق، رب حديث واحد يروى من 100 طريق فيعد 100 حديث. وإذا تصورنا أن أبا إسماعيل الهروي يقول إن حديث الأعمال بالنيات يروى عن يحيى بن سعيد الأنصاري من 700 طريق، إذن هذه 700 حديث في عرف المتقدمين. وإذا نظرنا إلى ما دون في كتب السنة وحفظ، ونظرنا إلى الطرق سواء كان المدون منها أو ما لم يدون مما لم يحتاج إليه، لأنه لا يدون لم يحتاج إليه، فتبلغ هذه العدة بل تزيد. إضافة إلى أن الحديث في عرف المتقدمين يشمل الآثار، يشمل أقوال الصحابة وفتاويهم، فلم يضع من سنة النبي عليه الصلاة والسلام شيء، لأن الدين محفوظ والأمة معصومة من أن تفرط بشيء من دينها. بعد الكتابة وضعف الحفظ ظهر ذلك جلي حينما اعتمد الناس على الكتابة، وكل قرن يظهر فيه ضعف الحفظ أكثر، لاعتماد الناس على الكتابة إلى أن ظهرت الطباعة، ولا شك أن الطباعة يسرت وسهلت تحصيل العلم واقتناء الكتب، لكنها على حساب التحصيل. لماذا؟ لأن الشخص مريد العلم إذا احتاج إلى شيء من الكتب إما أن ينسخه بنفسه أو يدفع أجرة لمن ينسخه له، وتكون أو يكون ورود الكتب إليه بالتدريج، وحينئذ يتسنى له قراءة هذا الكتاب ومراجعته. فإذا نسخ الكتاب بيده، نسخ الكتاب بالتجربة أفضل من قراءته 10 مرات، هذا بالتجربة. وكذا لو دفع أجرة لمن ينسخه له فإنه لم يفرط في هذا الكتاب الذي حرص عليه واستعاره ودفع أجرة لمن ينسخه. والنسخ كما تعلمون بالتدريج، ما هو مثل المطابع الآن، وجدت المطابع، والخلاف الحاصل في الكتابة في أول الأمر حصل في الطباعة في آخر الأمر. ووجد من أهل العلم من يمنع طباعة كتب العلم الشرعي في المطابع. لماذا؟ لأن الناس يعتمدون على هذه المطبوعات ويقتنون الكتب المطولة بكميات، وبإمكان الشخص أن يقتني في يوم واحد 10 بل 100 المجلدات، وما عليه إلا أن يرص هذه المجلدات في الدواليب ثم لا يتسنى له مراجعة الجميع. فصارت الطباعة مع تيسيرها وتسهيلها صارت على حساب التحصيل، وهذا مشاهد. كان أهل العلم وطلاب العلم يعانون أشد المعاناة من نسخ الكتب، يسهرون الليالي المقمرة على الأنوار الخافتة ينسخون الكتب، وبهذا حصلوا. لكن الآن من اليسير جدا أن تخرج إلى المكتبات وتشتري جميع ما تريد في ساعة، لكن إذا رجعت ماذا تصنع؟ ترص هذه الكتب في الدواليب ويبقى بقية يومك للاستجمام. الآن أنت ضمنت الكتب عندك ولا عليها فوات، بدل اليوم غدا. وهذا شيء مجرب يا أخوان، ما هو من فراغ. ولذا منع بعض العلماء طباعة كتب العلم الشرعي. قد يقول قائل هذا من جهلهم، والناس أعداء لما يجهلون، وبعض الناس عنده ردة فعل من الأمور المحدثة سواء كانت تؤثر في أمور الدين أو لا تؤثر. نعم، بعض الناس عنده وقفة لا يستعجل في الأمور، وهذه محمدة، مع أن أثر الطباعة لوحظ في تخلف العلم والتحصيل، وهذا شيء ظاهر. ولذا بعض شيوخ الأزهر قال تمنع طباعة الكتب العلم الشرعي، اطبعوا كتب الأدب والتاريخ وإن شئتم اللغة أيضا، لكن كتب الحديث والتفسير والعقائد لا تطبع. من أجل إيش؟ من أجل أن يعتني الناس بكتابة ويتداولون الكتب بحرص وعناية. وهذا أمر مشاهد، لما كانت الكتب قليلة والناس يحرصون على قراءتها واستعارتها ونسخها ويتداولونها، لكن لما كثرت انظر ترى. ثم بعد ذلك استسلم أهل العلم للأمر الواقع فأجمعوا على جواز طباعة الكتب. استمر الأمر على ذلك عقود بل قرون، ثم جاءت هذه الحواسيب وهذه الآلات التي تيسر لك ما تريد وأنت جالس بضغطة زر تحصل على جميع ما تريد. تبحث عن حديث تضغط زر ويظهر لك جميع طرق الحديث، 100 طريق، 50 طريق، 70 طريق إلى آخره، لكن النتيجة، النتيجة هل يحفظ العلم بهذه الطريقة؟ لا يتخرج طالب العلم بهذه الطريقة أبدا. العلم لا بد له من معاناة، تضغط زر يخرج لك رواة هذا الخبر بجميع ما قيل فيه من جرح وتعديل، ثم ماذا؟ خلاص يطفى الكهرب، ثم بعد ذلك ترجع عامي لا تحسن شيئا. وعمد كثير من أهل العلم إلى تعسير العلم، سواء كان في وسيلة الحصول إلى المعلومة، فغير الترتيب عن الترتيب المألوف. ابن حبان في الأنواع والتقاسيم في صحيحه رتبه على طريقة غريبة مبتكرة لم يصنعها غيره، خشية أن يأتي الطالب الذي يبحث عن الحديث فيجده بسهولة. الحديث في الطهارة في أول الكتاب، في الصلاة افتح لك زيادة 50-60 صفحة وتجد، في الزكاة وهكذا. وهذا مقصود. ومنهم من عمد إلى تعسير العلم بطريقة أخرى، وهي صعوبة الأسلوب. بعضهم يعقد الأسلوب من أجل أن يعاني الطالب فهم هذا الكتاب، فإذا فهمه بعد معاناة ثبت عنده ورسخ، وهذه طريقة مألوفة عند أهل العلم، سواء كانت في الفقه أو في أصول الفقه أو في العربية أو في غيرها من العلوم. وجاء في عصرنا من ذلل العلم لطلابه وسهله ويسره بنية صالحة فهو مأجور على ذلك، لكن من يستفيد من مثل هذه الكتب؟ المبتدئون من الطلبة وغير متخصصين في العلم الشرعي. أما من يريد أن يتخرج على طريقة أهل العلم وعلى جادتهم لا بد أن يسلك المسالك التي سلكوها. متى نحتاج إلى مثل هذه الآلات؟ قد يقول قائل جامع السنة وفيه أكثر من 500,000 حديث، تحصل على جميع ما تريد وأنت جالس، وأي شيء أيسر من هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهم. لكن ما النتيجة؟ هل نقول لطالب العلم وأنت في عصر الحواسيب انسخ الكتب؟ نقول لا تنسخ الكتب، اقرأ الكتب أقل الأحوال. كان المتقدمون لا يفهرسون الكتب ولا يعنون بترقيمها وحسابها، همتهم أعلى من ذلك، لأن طالب العلم إذا أراد الفائدة وبحث عنها بنفسه من غير فهارس، فإنه وهو في طريقه لتحصيل هذه الفائدة يستفيد عشرات الفوائد، كثير منها أهم من هذه الفائدة التي يبحث عنها. الآن اضغط الحاسب المسألة التي تريد تخرج لك نفس المسألة دون غيرها. نعم نستفيد من هذه الآلات، لكن لا نعتمد عليها، نستفيد منها إذا ضاق الوقت. خطيب جمعة، شخص عنده درس أو محاضرة وعنده حديث يريد أن أتأكد منه ولم يبق من الوقت ما يسعف، نقول اضرب الحاسب، اضرب على الكمبيوتر وشوف هل هو صحيح ولا الآن ما عندك وقت، أنت مضطر الآن. وآخر يريد أن يختبر عمله فخرج الحديث حسب قدرته واستطاعته وجمع ما استطاع بعد أن بذل وسعه واجتهد، جمع الطرق التي في وسعه وفي مقدوره، جمع 20 طريق للحديث وأراد أن يختبر عمله، هل هناك زيادة؟ لا مانع من أن يضرب الحاسب ويطلع على ما فيه من زيادات، وإذا وجد من الزيادات في هذا الحاسب زيادة على ما تعب عليه لا شك أنه سوف يعتني بهذه الزيادة ويحفظها، بخلاف ما لو جاء ابتداء إلى هذا الحاسب. وأنا أضرب مثال لمن يستعمل هذه الآلات ومن يعاني العلم من أبوابه، شخص مر بطريق شارع تجاري فيه تنبيهات ولوحات ومحلات وأشياء مكتوبة كثيرا كثيرة، يعني ألوف مؤلفة، تصور لو مر هذا مع هذا الشارع على سيارة تمشي 100 كيلو في الساعة، ماذا سيحفظ من هذه اللوحات؟ والمثال تقريبي، الظاهر ما يحفظ ولا 1%، لكن لو كان يمشي على رجليه ويتلفت ويناظر يحفظ الكثير. وهذا مثل من يقرأ ومثل من يطلع على هذه الآلات، هذا مثال محسوس. ولا أستبعد أن يقول قائل الناس وصلوا ما وصلوا وأنتم تقول انسخوا وقرأوا، إلى متى؟ لكن ثقوا ثقة تامة أن العلم في الكتب، العلم متين ويحتاج إلى معاناة، ويحتاج أيضا إلى تردد على الشيوخ أهل الخبرة أهل الدراية أهل العلم والعمل، مع المراجعة بالانفراد والمذاكرة مع الغير. أما شخص يحضر الدروس وإذا رجع من الدرس هذا آخر عهده بالكتاب، فمثل هذا لا يفلح غالبا كما قرر ذلك أهل العلم. فعلينا أن نعتني بالعلم وأجره عظيم، لا تظن أن تعبك على العلم سدى أو هدر، لا، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الأمر ليس باليسير، قد يقول قائل أنا الحافظة لا تسعف الفهم ضعيف، أنا مجرد تردد على أتردد على أهل العلم ولا أفهم ولا أحفظ، نقول تردد يا أخي. الأجر والثواب مرتب على مجرد سلوك الطريق، من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له بطريق الجنة. فعليك أن تسلك الطريق وتحضر الدرس قبل الحضور، قبل حضورك للدرس تقرأ قبل أن تحضر، وتحفظ ما يحتاج إلى حفظه، وتراجع الشروح، شرح ما تريد، شرح الدرس الذي تريد أن تحضره عند ذلك الشيخ، ثم بعد ذلك تحضر وتتأدب وتحتسب أجرك عند الله عز وجل مخلصا لله عز وجل في جميع ذلك. فالمدار على الإخلاص، فتنصت للشيخ وتناقش الشيخ بأدب، ثم بعد ذلك إذا رجعت تراجع ما سمعت وتدون الفوائد. وبعض أهل العلم يمنع من تدوين الفوائد أثناء الدرس، يقول انتبه الدرس عليك أن تصغي للشيخ، ثم بعد ذلك إذا انصرفت بعد هذا الإصغاء والانتباه دون ما تشاء. ومن جرب عرف صدق هذه المقالة، لأن بعض الناس ينشغل بالتدوين ويفوت عليه أمور كثيرة، وبعض الناس ينصت ويهتم ويلح على الله سبحانه وتعالى بأن يثبت هذا العلم في ذهنه وأن ينفعه به، ثم بعد ذلك إذا انصرف دون ما فهمه وما علق بذهنه وذاكر إخوانه. لا بد من مذاكرة الإخوان في الدروس. وهذا الكلام ليس خاصا بالسنة، هذا لجميع العلوم. إذا أردت أن تحضر درسا في التفسير وتعرف طريقة الشيخ أنه في اليوم يشرح آيتين ثلاث، عليك أن تحفظ هاتين الآيتين أو الثلاث، ثم تقرأ في كلام أهل العلم الموثوقين ما يعينك على فهم هاتين الآيتين أو الثلاث، ثم بعد ذلك تذهب إلى الشيخ وتستفيد ما يزيده الشيخ على ما قرأت، ثم بعد ذلك تذاكر مع إخوانك وزملائك في الدرس، وكل واحد يزيد مما أعطاه الله من العلم على صاحبه، وبهذا يتمكن الطالب من التحصيل. والشيخ عبد القادر بن بدران في كتاب المدخل قال إنهم يحضرون عند شيخ درسا في الفقه، ويقول إننا نجتمع 5-6 من الأقران قبل الدرس فنقرأ الدرس جميعا، ثم نحفظ القدر الذي قرأناه والذي نتوقع أن الشيخ لا يزيد عليه، ثم بعد ذلك قبل الاطلاع على الشروح كل واحد منا يأخذ ورقة وقلم ويشرح هذا المقروء المحفوظ بفهمه، يشرح من تلقاء نفسه قبل الاطلاع على الشروح. علشان إيش؟ علشان إذا أخطأ في شرحه ثم قرأ الشرح وتداوله الزملاء فإنه حينئذ يثبت العلم بهذه الطريقة. يقول نشرح القدر المراد ثم بعد ذلك نراجع الشروح، فما كان من خطأ نصوبه ونسدده، ثم بعد الشروح نطالع ما كتب عليها من حواشي، ثم بعد ذلك نذهب إلى الشيخ لنستفيد من علمه ما لا يوجد في الكتب وعند الشيوخ ما لا يوجد في الكتب مما أعطاه الله من علوم قدحها بزنده أو استفادها من كتب ليست مضنة لها باطلاعه. ولذا لا يتصور أن يستغني الطالب عن المعلم أبدا. في البلدان التي لا يوجد فيها أحد من أهل العلم يقال استفد بقدر الإمكان، استفد من الأشرطة، استفد من الأنترنت، استفد من الإذاعات التي تبث العلوم لا بأس، لأن هذه حالة ضرورة. لكن البلدان التي فيها علماء مثل هذه البلاد المباركة وفيها من أهل العلم والعمل من فيها، نقول هذه الآلات وهذه الأشرطة مهما بلغت من الصحة والضبط والإتقان لا تغني عن مزاحمة الشيوخ. وهذا الكلام يصلح لجميع العلوم. ثم بعد ذلك نأتي إلى ما نحن بصدده وهو كتب السنة وتدوين السنة وترتيب كتب السنة وفهم كتب السنة وما يعين على فهم كتب السنة. كتب السنة، نعم، أقول كتب السنة متنوعة، قصد أهل العلم من تنوعها وتنويعها إفادة جميع المستويات لطلاب العلم، فمنها الكتب المجردة عن الأسانيد التي قصد أهل العلم من تأليفها أن يحفظها مبتدئو الطلبة، وهذه الكتب عادة هي التي يبدأ بها بالنسبة للسنة. ومن أهم هذه الكتب بل أول درجة في السلم الأربعون النووية، وهي أحاديث جوامع من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، فعلى طالب العلم أن يبدأ بحفظها ويعتني بفهمها، لأن كل حديث منها قاعدة من قواعد الشرع من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، ويقرأ ما كتب عليها من شروح ويستفيد من أهل العلم في دروسهم التي تشرح في هذه الأحاديث. فالأربعون النووية للإمام الزاهد الحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى سنة 76 و600، وهذا الرجل على قصر عمره رجل مبارك، رجل مبارك ألف هذا الكتاب الذي جمع فيه هذه القواعد الكلية من قواعد الشريعة، وله رياض الصالحين الذي هو منذ أن فرغ منه مؤلفه إلى يومنا هذا والمسلمون في مساجدهم يقولون قال رحمه الله تعالى. وأي فضل أعظم من هذا على ما عنده من خلل في العقيدة ناتج عن تقليد وليس من أهل الاجتهاد والتنظير في هذا الباب. له أيضا من الكتب النافعة الأذكار، هو فريد فذ في بابه. له أيضا المجموع في شرح المهذب الذي لو كمل لا استغنى به طالب العلم عن جميع كتب الفقه. نعم إذا قلنا المغني كتاب عظيم، المحلى كتاب مفيد، التمهيد والاستذكار كتب عظيمة، لكن المجموع ذكر فيه من الفروع والتنابيه المدللة على طريقة أهل الحديث بالأدلة المعللة المخرجة مما لو اجتمع عليه الفئام من الناس ما استطاعوا أن يؤلفوا مثله في هذا العمر القصير، 45 سنة عمره. وله أيضا شرح مسلم، وله كتب كثيرة مباركة فيها فوائد عظيمة. على كل حال النووي معروف أمره والحديث عنه يطول، لكن الذي يهمنا كتابه الأربعون النووية، فيقرأ عليه شرح المؤلف شرح الأربعين للنووي نفسه، شرح مختصر ومتقن، ولا مانع أن يقرأه المنتهي مقرونا بشرح الحافظ ابن رجب المسمى جامع العلوم والحكم. وهذا الكتاب كغيره من مؤلفات هذا الإمام فيها من العلم العجب العجاب، فيها علم السلف، وشرحه للأربعين شاهد بذلك. شرحه للبخاري لو كمل لكان من العجائب، وشرحه للترمذي أيضا شيء أشيد به، لكن مع الأسف أنه لا يوجد منه إلا القسم الأخير وهو شرح العلم. إذا حفظ طالب العلم المبتدئ الأربعين انتقل بعدها إلى عمدة الأحكام، والمقصود بها الصغرى، وهي التي يذكرها أهل العلم في كتب التراجم. فإذا قالوا في ترجمة أحد من أهل العلم حافظ كذا وكذا وعمدة الأحكام، فالمراد بها الصغرى، وتأتي أهميتها من إمامة مؤلفها وانتقاء أحاديثها، فأحاديثها من الصحيحين وهو شرط المؤلف. ثم بعد ذلك يقرأ على هذه العمدة إذا حفظها، وهي عمدة توسع في وقت الحاجة، يقرأ ما كتب عليها، وما كتب عليها مما يناسب الطلبة متوسطي التحصيل، كتاب في غاية الاختصار وهو خلاصة الكلام للشيخ فيصل بن مبارك، وأطول منه وأيسر وأقرب للطلاب، وليكونوا غير المتخصصين في العلم الشرعي، تيسير العلام للشيخ بن بسام، هذا كتاب في غاية الوضوح والسهولة. لكن إذا قرناه بشرح ابن دقيق العيد أحكام الأحكام، هذا ينبغي أن يتخرج عليه طالب العلم. إذا فهمه طالب العلم فهو لما سواه أفهم، أحكام الأحكام لابن دقيق العيد، وعليه حواشي للصنعاني، الكتاب مطبوع مع حواشيه في 4 مجلدات. صعب صعب صعب، كتاب صعب، لكن ليس معنى هذا التنفير، لا، الصعب إذا فهمه الطالب تلذذ بقراءته. نعم، لأنه يصير كشف، كل جملة تفهمها فتح تتلذذ بها. ونقول إذا قرأت على العمدة تعليقات الشيخ فيصل بن مبارك وشرح ابن بسام، نعم، وتأهلت لقراءة شرح ابن دقيق العيد، لا مانع من ذلك. فهناك شرح مطول على العمدة، وهو الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن، وكتاب مبسوط لو ترجع قراءته إلى مرحلة تالية لطوله وتشعب معلوماته لكان أولى، لكن يذكر بمناسبة ذكر العمدة. هناك أيضا من الكتب التي اختصرها أهل العلم وحذفوا أسانيدها لتحفظ، المحرر في الحديث للإمام الحافظ ابن عبد الهادي، وهو كتاب متقن على اسمه محرر مضبوط، فيه إشارات ودقائق إلى علل الأحاديث قد لا توجد عند غيره، ولكنه لم يعتن به، لا يوجد له شرح مطبوع، وإن التفت الناس إليه في الأخير وضعوا فيه الدروس والدورات وشرحوه بأشرطة، وهو حري وجدير وخليق بالعناية، فعلى طالب العلم يعتني به. ثم ذلك بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني، الذي هو أشهر من نار على علم عند طلاب العلم، والعناية به فائقة، وشرح ودرس في جميع الأقطار منذ تأليفه إلى يومنا هذا، وهو عمدة في هذا الباب، عني به أهل العلم عناية فائقة، فلتراجع عليه الشروح، ومنها البدر التمام للقاضي الحسين بن محمد المغربي يماني، لكنه أعني هذا الشرح فيه حشو كثير، فيه حشو كثير، واعتماده على فتح الباري وشرح النووي على مسلم والتلخيص الحبير، هذه عمدته. ثم بعد ذلك ما ينقل نقول من كتب الزيدية ويستطرد في ذكر آرائهم ومذاهبهم. اختصره الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني في كتابه الشهير سبل السلام، وهذا ينبغي أن يعتني به طالب العلم لتجرد مؤلفه ودورانه مع السنة، فيرجح ما يرجحه أو ما يترجح له من خلال الدليل، وهو مختصر من البدر التمام، ولكونه أفضل من المختصر صارت العناية به أكثر. هناك أيضا شرح معاصر للشيخ ابن بسام اسمه توضيح الأحكام، فائدته تكمن في سهولته وترتيبه، وأيضا نقول فتاوى المعاصرين كاللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء ومجمع الفقه وغيرها، هذه مهمة. بعد ذلك الكتاب المنتقى للمجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام، وهو كتاب عظيم حوى جل أحاديث الأحكام لا يستغني عنه طالب علم، فجمع جل ما يحتاجه طالب العلم من أحاديث الأحكام. وهو مشروح شرحه الشوكاني في كتابه المشهور نيل الأوطار، والكتاب أصله عظيم وشرحه نفيس، لأنه كما قلنا عن سبل السلام الشوكاني رحمه الله تعالى يدور مع الدليل، يدور مع الدليل. ولا يعني أن الشوكاني أو الصنعاني معصومان لا يقعان في خطأ، لا، هما كغيرهما من أهل العلم معرضون للخطأ والصواب، وأيضا كتبهما حشرت وملئت بأقوال بعض الطوائف المبتدعة اضطروا إلى ذكرها من أجل روجان هذه الكتب في تلك البلاد، لأنهم جل سكان أو غالب سكان اليمن في وقتهم، فيحتاجون لذكر مذاهبهم لتروج هذه الكتب. على كل حال هذه الكتب كتب ينبغي لطالب علم أن يعتني بها، وهي خاصة بالأحكام. هناك كتب في الآداب والأخلاق مثل رياض الصالحين الذي سبقت الإشارة إليه، فعلى طالب العلم أن يعتني به، لأن هذا الباب والجانب من أبواب الدين في غاية الأهمية للمسلم عموما وطالب العلم على وجه الخصوص. ونحن نشاهد عزوف من كثير من طلاب العلم عن كثير من أبواب الدين التي هم بأمس الحاجة إليها، كأبواب الأدب، الأدب الشرعي. من طلاب العلم يعتني بقراءة أبواب الفتن؟ أعاذنا الله من شرها ما ظهر منها وما بطن. من طلاب العلم يعتني بأبواب الرقاق والزهد؟ يندر، لأن همهم في المسائل العملية. لكن ما الذي يحدو طالب العلم إذا عرف الأحكام العملية إلى العمل؟ ما الذي يسوقه إلى العمل؟ هذه النصوص التي هي كالسياط لطالب العلم أن يعمل بهذا العلم، ولا مجرد معرفة هذا حلال وهذا حرام من غير ملامسة للقلوب قد يغفل طالب العلم، قد يجفو مع معرفته بالحلال والحرام. مع الأسف الشديد لاحظ على بعض من ينتسب إلى العلم شيء من الجفاء والتخلف في باب العمل وإن وجد العلم، على أن من أهل العلم من يرى أن العمل، العلم الذي لا يبعث على العمل ولا يحدو إليه، لا يستحق أن يسمى علما، والله المستعان. ولذا جاء في الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وهذا أمر للعدول بأن يحمل العلم ولا يترك المجال للفساق بحمل العلم. فهذا الجانب من أو هذا الباب من أبواب الدين على طالب علم أن يعنى به. وكان الشيخ فيصل ابن مبارك بل دون ذلك في وصيته، يوصي بحفظ كتاب رياض الصالحين، يوصي بحفظ كتاب رياض الصالحين إن لم يتمكن أو لم تسعف الحافظة يحفظ، حدد الشيخ من باب كذا إلى باب كذا، نسيت الآن، لكن هذا لبيان أهمية الكتاب. والكتاب مشروح، شرحه ابن علان في دليل الفالحين، كتاب مختصر وجيد ومتقن ومحرر، والمؤلف أشعري، يعني نكون على حذر في مسائل الاعتقاد. شرحه أيضا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرح مملوء بالفوائد، وهو من أنسب ما يقرأ على العوام، لأن الشيخ رحمه الله له طريقة في تسهيل العلم بحيث يناسب جميع المستويات، يستفيد منه المنتهي ويفهمه المبتدئ. أيضا كتب الأذكار ألفت فيها الكتب الكثيرة، عمل اليوم والليلة للنسائي، عمل اليوم والليلة لابن السني، الدعاء للطبراني، الأذكار للنووي الذي سبقت الإشارة إليه، هذه كتب لا بد لطالب العلم يعتني بها، لأن الذكر له شأن عظيم في حياة المسلم فاضلا عمن ينتسب إلى العلم. فلا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل، وكيف تعرف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأذكار إلا بمعرفة هذه الكتب وما دون في المطولات التي سوف نذكرها إن شاء الله تعالى. كتاب الأذكار للنووي المشروح شرح ابن علان أيضا في كتاب أسماه الفتوحات الربانية. والأبواب التي أفردت فيها الكتب كثيرة، لا نريد أن تعوقنا أو تصدنا عما نحن بصدده من الكتب الأصلية. كتب السنة الأصلية قدمت الكتب التي ذكرناها المجردة لأنها تناسب المبتدئين. المبتدئ حافظ هذه الكتب التي ذكرت وفهمها وعناها، عليه أن يرتقي بعد ذلك إلى الكتب المسندة. وكان الناس إلى وقت قريب على يأس تام وقنوط من حفظ هذه الكتب، عن الكتب المطولة، لكن وجد ولله الحمد وجدت الجهود المباركة الموفقة المسددة المرتبة لحفظ السنة، وأثمرت ثمار كبيرة. لا تصدقون يا إخوان أننا إلى وقت قريب، إلى وقت قريب لا نشاهد في البلد كله من يحفظ القرآن إلا أشخاص معدودين على أصابع من كبار السن. والآن ولله الحمد والمنة ألوف مؤلفة من النساء والرجال من الكبار والصغار يحفظون القرآن، بل إن امرأة في الحجاز عمرها 70 سنة أتمت حفظ القرآن، وكان الناس على يأس تام لأنهم يرون هذه الأوراق كثيرة ولا لهم سلف ولا لهم طريقة ولا نعم. وقد يكون انشغال المتقدمين الأوائل بالمعيشة له دور، كانت المعيشة شاقة في هذه البلاد، ثم تيسرت الأمور ووجد المخلصون ورتبوا ونظموا فتبين أن الأمر يسير. أيضا بالنسبة للسنة حفظ الناس السنة ولله الحمد، يوجد شباب يحفظون الكتب الستة على طريقتهم، يعني على اصطلاحهم، وإن كان قولهم الكتب الستة في تجوز لأنهم لا يحفظون التكرار ولا يحفظون الأسانيد ولا يحفظون، لكن خير عظيم هذا، خير عظيم هذا. المقصود أن الكتب في البداية أو السنة في البداية دونت على قدر الحاجة والحفظ موجود، ثم لما اشتدت الحاجة إلى الحفظ اضطر المسلمون لتدوين السنة التدوين الرسمي بأمر من الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، فقام الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري بالتدوين بأمر من الخليفة الراشد في رأس المئة الثانية، وجدت المصنفات وهي مجرد جمع بالأسانيد، وبعد ذلك وجدت موطئات ومصنفات ومسانيد وجوامع وسنن ومعاجم ومشيخات وفوائد وأجزاء وغير ذلك من فنون السنة. فالموطئات وهي إلى حد ما شبيهة بالسنن، فعندنا الموطئات والمصنفات والسنن، هذه متقاربة، هذه متقاربة جدا، بأنها يجمع فيها أو الغالب عليها أحاديث الأحكام، لكن تفترق المصنفات عن السنن، إن السنن عنايتها بالمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والمصنفات تجمع إلى ذلك الآثار الموقوفة والمقاطيع وغيرها، بل آراء المصنفين كالموطأ. موطأ الإمام مالك هو من أشهر الموطئات، والموطأ كتاب عظيم صنفه نجم السنن الإمام مالك بن أنس، ووطأه ومهده ويسره للمتعلمين، وعني به فروي روايات كثيرة، له أكثر من 16 رواية، قد تبلغ 20 رواية. إيش معنى روايات؟ الآخذون عن الإمام مالك كل له طريقته في التدوين وفي الزيادة والنقص حسب ما يتيسر له مما يقرأه على الإمام، لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى ليس من عادته أن يقرأ على الطالب كبقية أهل العلم، بل يعرض عليه العلم عرض، وينكر أشد النكير على من يطلب من الإمام مالك أن يحدثه، ويقول يكفيك العرض في القرآن ولا يكفيك في السنة. على كل حال، موطأ الإمام مالك كتاب نفيس وموجود ومختصر، وله روايات كثيرة، من أهمها وأشهرها رواية يحيى بن يحيى الليثي، هذه أشهر الروايات وعليها أكثر الشروح، عليها شروح ابن عبد البر، التمهيد والاستذكار، وعليها أيضا شرح الباجي مسمى إيش؟ المنتقى، وكتاب النفيس إضافة إلى كتب ابن عبد البر يعتنى بها لفهم الموطأ. هناك رواية أبي مصعب الزهري، وهي من أوفى الروايات وأتمها، وهناك رواية محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة للموطأ، وتأتي أهميتها من إمامة راويها وإدخاله بعض ما ينصر مذهب أبي حنيفة في حديث الموطأ. الراوي له دور في الكتاب، والذي لا يعرف طرائق المتقدمين في التصنيف يشكك في ثبوت هذه الكتب. موطأ الإمام مالك، تأتي إلى موطأ الإمام مالك مستفيض استفاضة يعني أشهر من كل شهير، تأتي إليه وتجده يقول حدثنا يحيى بن يحيى، كيف يحيى بن يحيى هو الراوي عن مالك. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك في الموطأ. لمين؟ لمن الموطأ؟ لمن مالك؟ كيف يقال في الكتاب حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك؟ وقل مثل ذلك في كتب المتقدمين كلهم، كتب الشافعي. أخبرنا الربيع قال الشافعي. المسند مسند الإمام أحمد. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي. كيف يكون للإمام أحمد والراوي داخل في الكتاب؟ إذن المؤلف من دون عبد الله. هذا إذا عاملنا هذه الكتب بمثل ما نعامل به كتب المتأخرين الذين يتولون التأليف بأيديهم. ولجهل بعض الكتاب المعاصرين بطريقة المتقدمين في التصنيف ألف كتاب حول الأم للإمام الشافعي إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي. الأم ليست للإمام الشافعي، إجماع إجماع أن الأم للإمام الشافعي. ما الذي أوقعه في هذا؟ جهله. ومع الأسف أنه يكتب مثل هذه الكتابة وهو شخص لا يمت إلى العلم بصلة، بل لا يمت إلى الاستقامة فضلا عن العلم الشرعي، والله المستعان. فعلينا أن نفهم هذه الدقيقة. يأتي من يقول لك كيف الإمام أحمد؟ المسند لمن يا أخي؟ للإمام أحمد إجماعا، ما أحد يخالف في هذا. كيف يقول حدثنا عبد الله؟ الإمام أحمد يقول حدثنا عبد الله؟ ممكن؟ مستحيل. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي. إذن لا بد من أن نعرف مثل هذه الأمور. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى تصرف، وهو الشيخ من أهل الفن ومن أهل العلم ومن أهل العمل فيما نحسب، تصرف في المسند تصرفا غير مرضي، فحذف عبد الله وحذف الأب مباشرة. حدثنا فلان من شيوخ الإمام أحمد. هذا أخي تصرف في كتب الآخرين. بمثل هذه التصرفات تجعل الإنسان لا يثق بالكتب، بل على من أراد نشر الكتب وخدمة الكتب أن يبقيها كما هي من غير التصرف.
يعني الرواية عن من دون ابن الإمام أحمد وعن من دون الشيباني،
كيف
الرواية عن طلاب الإمام مالك حل الإشكال
الآن عندنا؟ إيش الكتاب؟ ما الكتاب هو للإمام مالك؟
بلى
اتفاقا، يعني هو من حديث الإمام مالك.
بلى
جمعه الإمام مالك في البداية. الإمام مالك لما جمع الكتاب قرأه عليه يحيى بن يحيى فأثبت اسمه بدليل لبيان أن هذه رواية يحيى. نعم. فجاء من بعده وأبقاه كما فصار برواية يحيى بن يحيى عن مالك. وهكذا بقية الكتب لهم طريقة في التصنيف. قد تقول هي من حيث النظر المعاصر للتصنيف، نعم، قد تقول أنها ما هي غير مستساغة. نعم تكون غير مستساغة. أنتم تعرفون الأمور أول ما تبدأ يكون فيها ما فيها، ثم بعد ذلك تتطور. نعم هؤلاء لم يسبقهم أحد إلى التأليف، لبنات أولى في بناء التأليف، فهذا عذرهم في هذا الباب، وهي أيضا أمانة تحملها الراوي عمن روى عنه وهكذا إلى آخره. أمانة تحملها. الموطئات ومثالها موطأ الإمام مالك، والمصنفات يمثل لها بمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق ابن همام الصنعاني. هذه المصنفات فيها ألوف مؤلفة من الأحاديث، وهي شبيهة بالموطئات بكثرة الآثار، وهي شبيهة في التصنيف بالسنن، لأن جلها أحاديث أحكام. ولذا لا يرى بعضهم فرق بين الموطئات والمصنفات والسنن. هناك الجوامع، وإذا ردنا الترتيب الزماني قلنا المسانيد قبل الجوامع، المسانيد ومن أعظمها وأجلها مسند الإمام أحمد بن حنبل، والمترجمون يتفقون على أنه 40,000 لكنه لما طبع بالترقيم وجد 30، وهذه مسألة لا إشكال فيها. صحيح مسلم اختلف في عدده من 8,000 إلى 12,000، يعني هل نقول ضاع من صحيح مسلم شيء أو من المسند الإمام أحمد شيء؟ ما ضاع شيء، يعني إن حصل خلل في بعض النسخ وسقط أحاديث يسيرة كالمسند مثلا ما نقول ضاع شيء، استدركت، لكن تبقى أنها أحاديث يسيرة. إذن كيف الفرق الربع الآن؟ نقول المتقدمون ليست لهم عناية بعد الأحاديث، هذه الأمور مفضولة عندهم لا يولونها عناية، همهم الحفظ والفهم، فبدلا من أن يجلس يعد 40,000 حديث أو 30,000 حديث يحفظ 100 حديث في هذه المدة. لكن المتأخرين وخف عندهم العناية بالعلم من حيث الحفظ والفهم اعتنوا بهذه الأشياء التي هي ثانوية بالنسبة للعلم الشرعي، بل ليست معدودة من العلم الشرعي، كونك تعد الأحاديث 1، 2، 3، 4 عدد الأبواب عدد النتيجة. وصل الحد عند المتأخرين والترف العلمي إلى أن جاء شخص عد حروف بعض الكتب، الحروف، وهذا حصل لشخص من اليمن أشكل عليه القراءة في تفسير الجلالين، هل يقرأ بطهارة أو ما يحتاج إلى وضوء لأن الحكم من الغالب، فعد أحاديث التفسير حروف التفسير وحروف القرآن، فقال إلى المزمل العدد 1، من المدثر إلى آخر القرآن زاد التفسير قليلا، فانحلت عنده المشكلة، صار الغالب تفسير، صار يقرأ في تفسير الجلالين من غير طهارة. هل يعنى المتقدمون بمثل هذه الأمور؟ أبدا، ما يهمون، نشوف الكتاب مجلد كبير فيه 1,000 حديث 2,000 حديث بعدين. نعم، العوام يقولون الغالب عن صديق، نعم، وشو ما يضير، يعني المهم انه كتاب محفوظ بين الدفتين ما يحتاج الى ان نعده، بدلا من ان تعد 1، 2، 3 تاخذ لك يوم احفظ لك كميه من الاحاديث، هذه عنايته. مقصود ان المسند من اهم كتب السنه واجمعها، وهو مرتب على المسانيد، والمسند في عرف اهل العلم الكتاب الذي يرتب على ترتيب الرواة من الصحابة، على ترتيب الرواة من الصحابة في المسند، أحاديث أبي بكر الصديق، أحاديث عمر، أحاديث عثمان، أحاديث علي، وهكذا إلى آخر العشرة، إلى آخر البدريين، إلى آخر كذا، كل له طريقة في ترتيبه، لكن يجمع أحاديث الصحابي الواحد تحت ترجمته، ولكونه يجمع أحاديث الراوي من غير تمييز جاءت رتبة المسانيد دون رتبة السنن. لماذا؟ لأن مؤلف السنن يترجم بحكم شرعي، باب تحريم كذا، باب وجوب كذا، فهو يترجم بحكم شرعي، وهو ينتقي للاستدلال على هذا الحكم بأقوى ما يجد، بخلاف من يترجم بترجمة صحابي. الآن إذا ترجم باب وجوب على سبيل المثال عيادة المريض، لا بد أن يأتي بأقوى ما يجد مما يؤيد هذا الحكم، لكن إذا قال أحاديث أبي بكر الصديق هل يحتاج أن يأتي بأقوى ما رواه الصديق؟ لا، ما يلزم، المهم هذه الحديث مروية من طريق الصديق رضي الله عنه. ولذا تأخرت رتبة المسانيد عن رتبة السنن، ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلة، كمسند الطيالسي وأحمد وعده للدارمي انتقد. مسند الإمام أحمد كتاب عظيم، وهو أطول المسانيد باستثناء مسند بقي الذي لم يوجد، بل هو أطول الكتب المتداولة في السنة، وهو كتاب عظيم. شرطه كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية لا يقل عن شرط أبي داود، والخلاف في أحاديثه هل يوجد فيه شيء موضوع ولا لا يوجد. وللحافظ بن حجر كتاب أسماه القول المسدد في الذب عن المسند، لأن ابن الجوزي أدخل بعض الأحاديث من المسند في الموضوعات، فدافع عنه الحافظ بن حجر، وعلى طالب العلم أن يقرأ مقدمة هذا الكتاب، فيها من الأدب وفيها من الاعتراف لأهل الفضل بالفضل ما ينبغي أن يتأدب عليه طالب العلم. مسند الطيالسي هو أقدم من مسند الإمام أحمد، باعتبار أن الطيالسي متوفى قبل الإمام أحمد 204 والإمام أحمد 241، لكن باعتبار الجامع يونس بن حبيب الراوي عن الطيالسي من أقران الإمام أحمد. ومسند الطيالسي في مجلد واحد، أحاديثه ليست بالكثيرة بالنسبة لمسند الإمام أحمد، لكنه مسند مشهور معتنى به عند أهل العلم، كمسند الطيالسي وأحمد وعده للدارمي انتقد ابن الصلاح، عد الدارمي من المسانيد، فانتقد في عده للدارمي من المسانيد وهو مرتب على الأبواب. لا يقال أن الحافظ العراقي يريد بالمسانيد المعنى الأعم وهو الأحاديث المروية بالأسانيد كما جاء في تسمية البخاري الجامع الصحيح المسند المختصر من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام وأحواله وسننه وأيامه، هذا بالمعنى الأعم، لكن هو يتحدث عن الأسانيد المسانيد بالمعنى الاصطلاحي، فانتقد عليه عده الدارمي من المسانيد. اللهم إلا إن كان يريد المسند الذي أشار إليه الخطيب البغدادي في ترجمة الدارمي مما لم يوقف عليه، هذا شيء آخر، ولعله أراد ذلك. على كل حال المسانيد هذه طريقتها وكيفية الاستفادة منها، أن يبحث عن أحاديث كل راوي تحت ترجمته، الحديث عندك بترجمة راويه أبو بكر الصديق، وتفيد كثيرا إذا عرفت الراوي، إذا عرفت الراوي من الصحابة تفيدك المسانيد، لكن لا يكون الراوي من المكثرين كأبي هريرة مثلا، تبحث في المسند عن حديث أبي هريرة ما استفدت، طول عليك الوقت، فتلجأ إلى طريقة أخرى. هذه المسانيد، هناك الجوامع وهي التي تجمع جميع أبواب الدين، تجمع جميع أبواب الدين بخلاف الموطئات والمصنفات والسنن، أبواب الدين كلها، ففيها الإيمان وفيها العلم وفيها الطهارة وفيها الصلاة والزكاة وآخر العبادات والمعاملات والمغازي والفتن والدعوات والتوحيد والاعتصام، جميع أبواب الدين تجمع في الجوامع، ومن أهمها صحيح البخاري الجامع الصحيح للإمام البخاري، والجامع الصحيح للإمام مسلم، والجامع أو جامع الترمذي، هذه أهم الجوامع، وفيها جميع ما يحتاجه طالب العلم من أبواب الدين. والكلام عن الصحيحين لا ينتهي. الآن الزبدة جت، وظن الوقت بعد
أطلت بالمقدمة،
كيف بس أنا تمهيد توطئ المقدمة، مقدمة توطئ يحتاجها طالب العلم. يقول هذا: هل صحيح ما ذكر من وجود مسند بقي بن مخلد في برلين من قرأ في مقدمة تحفة الأحوذي قال لم يفقد من كتب السنة شيء، كل الكتب بخطوط الأئمة، كل ما تريد، مسيل اللعاب يسمونه، كل ما تريد تجد المسند بخط عبد الله بن الإمام محمد وعليه خطوط الأئمة من بعده وكذا وكذا في الخزانة الجرمانية، وكل خذ من أمثلة كثيرة جدا بخطوط الأئمة. لكن الواقع أين الأمة عن هذه الكتب؟ وهذا يقول هذا صحيح، وذكر المسند بقية مخلد في الخزانة الجرمانية ألمانيا، وين فتحت أبواب ألمانيا وسوارها ودخلها الناس وبحثوا ما وجدوا شيء يسير، لكن على مستوى ما ذكر ما بصحيح. نعود إلى الجوامع والكلام عن الجوامع يطول لأنها تضم أعظم كتب السنة وهو الصحيحان، هما الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم، وكلام أهل العلم في المفاضلة بينهما كلام معروف، والجمهور على أن البخاري أصح، أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعد، وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع. فصحيح البخاري أصح الكتب عند جمهور العلماء، أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، يليه صحيح مسلم. بعض المغاربة مع أبي علي النيسابوري فضلوا صحيح مسلم، لكن الواقع يرد ذلك، فالصحيح أو الأصح في صحيح البخاري أكثر. ودليل ذلك أن الأحاديث المنتقدة في صحيح البخاري أقل، الرواة المنتقدون في صحيح البخاري أقل من المنتقدين في صحيح مسلم، وإن كان الانتقاد في الغالب لا حظ له من النظر، لكن حديث لم ينتقد البتة ما هو مثل حديث ينتقد، وراوي لم ينتقد البتة ليس مثل راوي لم ينتقد وإن كان الانتقاد ضعيف. الأمر الثاني إمامة البخاري، الإمام البخاري له يد طولة في هذا الشأن، إمام الحفاظ، ومسلم تلميذه وخريجه، حتى قال الدارقطني وغيره لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. فإذا نظرنا إلى واقع الكتابين وجدنا الراجح قول الجمهور، وصحيح البخاري أصح، والحديث المنتقد فيه الأحاديث المنتقدة فيه أقل، والرواة المنتقدون فيه أقل، فهو أرجح. المغاربة منهم بن حزم فضلوا صحيح مسلم لأنه ليس فيه بعد الخطبة إلا حديث السرد، الحديث سرد ما فيه ولا تراجم، ما فيه باب كذا كتاب كذا، ولا فيه آثار إلا القليل النادر. فالبخاري مملوء بالتراجم والآثار من أقوال الصحابة والتابعين، وفيه المعلقات، فيه 1340 حديث معلق، يعني حذفت أسانيدها أو بعض أسانيدها، بينما صحيح مسلم ليس فيه آثار إلا القليل النادر، وليس فيه تراجم، والمعلقات التي فيه عدتها 14 حديثا كلها موصولة في صحيح مسلم، إلا واحد موصول في البخاري. إذن لسنا بحاجة إلى بحث معلقات مسلم، يعني وجود هذه المعلقات في صحيح مسلم مؤثر ولا غير مؤثر؟ غير مؤثر، لأن كلها موصولة في الصحيح نفسه سوى واحد موصول في البخاري. البخاري عنده 1340 حديث معلق، بمعنى أنه حذفت أوائل أسانيدها، وكلها موصولة في الصحيح سوى 160 أو 159، هذه هي محل البحث، وهي على قسمين، لأن منها ما صدر بصيغة الجزم ومنها ما صدر بصيغة التمرين. فما صدر بصيغة الجزم مضمون ومصحح إلى من علق عنه، لأن البخاري ضمن من حذف، مدام جزم بنسبته إلى راو من رواته فإنه قد ضمن من حذف، ويبقى النظر في من أبرز من رجال الإسناد. ما صدر بصيغة التمريض منه ما هو صحيح على شرطه، ومنه ما هو صحيح على شرط غيره، ومنه ما ضعيف، لكن الضعيف الذي ضعفه شديد ينبه عليه الإمام البخاري. يروى عن أبي هريرة: لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. ينبه عليه الإمام رحمة الله عليه. فحينئذ نقول صحيح البخاري أصح وهو أكثر فائدة، لأن الفقه في تراجم البخاري، والإمام البخاري في الاستنباط من أفقه الناس وأدقهم وأغزرهم. مسلم ما في تراجم، يجمع لك الأحاديث، نعم له طريقة في الاختيار، وله طريقة في السياق، له طريقة في ترتيب الأسانيد والمتون، بارع في هذا الباب، لكن ليس له فقه. فقهه في طريقة في صناعة السياق، سياق المتون والأسانيد، هنا يكون فقه مسلم. ومن هنا رجع، تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أيذين تقدم، وقلت لقد فاق البخاري صحة وفاق في حسن صناعة مسلم. مسلم لا شك أنه يتصرف تصرف بارع في تقديم وتأخير بعض الأسانيد والمتون، ومن أدلة ذلك الأثر الذي ذكره بين أحاديث المواقيت مما لا علاقة له بالمواقيت. لما ذكر هذه الأسانيد التي برع رواتها في سياقها وأبدع في ترتيبها، قال: وقال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم. هل يستطيع أحد أن يبرع في أي عمل يتوجه إليه وهو مرتاح؟ يستطيع؟ ما يستطيع. أي عمل من الأعمال سواء كان في الدنيا أو في الآخرة لا بد من التعب. لا يستطاع العلم براحة الجسم. وطلاب العلم وهم على فرشهم، وعلى اصطلاح بعض المشايخ يقول الكلمة يعني في الملاحق هذه حقت البيوت، جالسين يسولفون بيحصلون العلم بهالآلات وهالإنترنت والأشرطة، ومع ذلك من لا يعتني بالعلم لا يعان ولا على سماع الأشرطة، ما يعان. الشاهد حاصل، الذي يريد أن يرتاح ويسمعه في فراشه أو في الملحق جالسين يسولف مع زملائه فإنه في الغالب لا يعان ولا على السماع. وكان هذا كما قال يحيى ابن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا بد من التعب. فإذا تقرر هذا فصحيح البخاري أصح، وعناية الأمة به أكثر، شرح الشروح التي لا حصر لها ولا يزال يشرح إلى الآن. وقد يقول طالب العلم: مئات الشروح كيف أختار؟ البخاري له مئات الشروح، كيف أختار؟ إذا تركته يختار احتار. نقول من بين هذه الشروح شروح معروفة بني بعضها على بعض، أن يتجاوز شرح الخطابي وشرح ابن بطال والشروح الأخرى حتى نصل إلى شرح الكرماني، شرح لطيف ونفيس وفيه فوائد وفيه طرائف تحبب طالب العلم في القراءة، وفيه أوهام، فيه أوهام لم يترك من أجلها. ولذا تجد كل الشراح يقول: قال الكرماني قال الكرماني، أحد ينسب وأحد ما ينسب، بعد قد ينقل عنه بلا نسبة، وله الفضل في ذلك. ثم عاد الله إذا أخطأ وهم تصدوا للرد عليه كما يقول العامة شعير ما كل مذموم رحمة الله عليه. لكن يبقى أن الكتاب نفيس ولطيف في هذه الأوهام، ومن يعلم من الأوهام من يخلو، ويكفيه أن كل من جاء بعده اعتمد عليه. هناك شرح الحافظ بن حجر واعتمد اعتماد كبير على الكرماني وتصدى له بالنقد في كل جميع أوهامه، وشرح الحافظ شرح عظيم نفيس لا يستغني عنه طالب علم، لا يستغني عنه طالب علم. وش تسوي لهم يا أخي؟ الوقت ما يسعف، أسئلة كثيرة يا أخي، الأسئلة كثيرة ما نستوعب، والكلام باقي كثير، لأن كتب الستة ما بعد جات. شرح الحافظ بن حجر رحمه الله مسمى فتح الباري شرح عظيم. نعم الله، بس المشكلة اللي برا الأخوان لهم علينا حق، لهم علينا حق. المشوف اللي ما له علاقة بالدرس لا نستبعده. اجتهد الحافظ رحمه الله تعالى في إيضاح الكتاب وبيانه بجميع ما يحتاج إليه من بيان وإيضاح، تكلم على التراجم بكلامه، وربط الأحاديث وبين مناسباتها وارتباطها بتراجمها، وشرح الأحاديث وبين روايات الصحيح مما يحتاج إليه، اقتصر على ما يحتاج إليه، معتمدا في ذلك على رواية أبي ذر، ويشير إلى ما عداه عند الحاجة. فطالب العلم لا يحتاج عن فتح، لا يستغني عن فتح الباري، كما قيل للشوكاني لما طلب منه أن يشرح البخاري فقال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، يريد بذلك فتح الباري. ابن خلدون يقول شرح البخاري دين على الأمة لم يوفى بعد، ومعروف أنه قبل الحافظ قبل العيني، يعني لو رأى شرح الحافظ قال وفي الدين. هناك شرح للإمام الحافظ ابن رجب أشرنا إليه، شرح خفيفة، وهو من أمتع الشروح وأنفسها وأنفعها لطالب العلم، على أنه لم يكمل لكن لو كمل لكان من العجائب، وهو شرح بنفس السلف معتمد على أقوال السلف الصالح، مجرد عن كل علم دخيل. وهناك شرح للعيني اسمه عمدة القاري، اعتمد اعتماد كبير على فتح الباري وتعقبه بعبارات غير مناسبة ينقل عنه ويتهجم عليه، ومعلوم ما بين الأقران وما يحدث بينهم من منافسة، والله المستعان. وشرح العيني لا سيما في ربعه الأول شرح ماتع نافع جامع، مرتب ترتيب بديع، مرتب ترتيبا بديعا، ثم بعد ذلك في ربعه الثاني اختصر، ثم في نصفه الأخير أجمل. بينما شرح الحافظ بن حجر متوازن، يشرح الحديث من أول الكتاب إلى آخره بنفس واحد. العين يأتي بكل ما عنده في الموضع الأول، في الموضع الثاني خف. وهذه طريقة الشراح، طريقة المفسرين، ينشطون في أول الأمر ثم بعد ذلك يعتريهم الكسل. بينما الحافظ بن حجر شرح حديث الأعمال بالنيات أول حديث بالنفس الذي شرح فيه حديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان آخر حديث في الكتاب. ما تجد فرق بين أول حديث وأثناء الكتاب وآخره وآخر، ما تجد فرق. وهذه ميزة لشرح ابن حجر. بينما العيني أطال في شرح أوائل الكتاب الربع الأول ثم بعد ذلك أجمل، واعتمد اعتماد كبير على ابن حجر، انتقد نقل منه الكلام الكثير وانتقده، ثم بعد ذلك شرح اسمه إرشاد الساري للقسطلاني، هذا أيضا شرح لا يستغني عنه طالب علم. ميزته في ضبط ألفاظ الصحيح، سواء ما كان منها متعلقا بالمتون وما كان متعلقا بالأسانيد وصيغ الأداء، لا يكاد يفلت كلمة واحدة من فرق بين الرواة، رواة الصحيح. والمقصود برواة الصحيح، كان الآن الوقت يعني ضاق، صرنا نقدم بعض الأمور على بعض ونجمل في بعض الأشياء التي ينبغي بسطها. الصحيح رواه عن مؤلفه أكثر من 80,000 راوي، والروايات المدونة معروفة عند أهل العلم عن البخاري، رواية كريمة، رواية أبي ذر، رواية الكشميهني، رواية السرخسي، رواية، وهذه يقبح بطالب العلم أن يجهلها. هذه أمور لا بد لطالب العلم أن يعرفها، أن يكون على دراية منها، لأنه إذا قرأ في شرح من الشروح كابن حجر كذا في رواية أبي ذر كذا، شخص متخصص عنده شهادات في السنة ويقول سبحان الله الذي نعرف أن أبا هريرة هو حافظ السنة وحافظ الصحابة أكثر الصحابة رواية الحديث، لكن إذا قرأنا في فتح الباري تغيرت نظرتنا، ما يمر حديث إلا يمر أبو ذر. هذا جهل، جهل والله، ما يحسن لأحد الطلبة فضلا عن الكبار، يقبح بصغار الطلبة أن يقول مثل هذا الكلام. وسببها أن العلم لم يؤتى من أبوابه. المقصود أن القسطلاني اعتنى بضبط روايات الصحيح، اعتنى بألفاظ الصحيح بدقة، ينبه على كل شيء، بينما ابن حجر اعتمد على رواية أبي ذر ونبه على ما سواها عند الحاجة. نعم هناك أمور لا تحتاج إلى تنبيه لأنه يترتب عليها شيء، لكن القسطلاني لا يفلتها، يبين، وله عناية بضبط الصحيح، لأنه قرأ الصحيح مرارا على ابن مالك الإمام اليونيني رحمه الله تعالى، قرأ الصحيح على ابن مالك، عفوا لا ما هو القسطلاني، نأتي بالتدريج، اليونيني هذا أشهر من اعتنى بالصحيح وأكثر الناس عناية بضبط الصحيح، قرأ الصحيح على ابن مالك مرارا يصوب له الروايات التي حصلت لدى اليونيني ويوجه ما خالف العربية منها. واليونيني هذا دون فروق الروايات، نعم، على نسخة سميت اليونينية الأصلية، وهذه اليونينية لها فرع قوبلت عليها، قوبل الفرع عليها مرارا ووجد مضبوط متقن. القسطلاني نأتي إلى صاحب الشان الذي هو القسطلاني، أراد ضبط الصحيح فوقف على الفرع فقابل عليه الصحيح 16 مرة حتى ضبطه وأتقنه، ثم وجد المجلد الثاني من الأصل اليونينية يباع فاشتراه فقابل عليه، ما وجد فرق بين الأصل والفرع. ولذا تجدونه كثيرا مما يستشكله بعض الطلاب، كذا في فرع اليونينية كهي، كيف؟ لأنه كتب الشارح قبل أن يقف على الأصل، فاضطر أن يقول كذا في فرع اليونينية لأنه ما وقف على الأصل، فلما وقف على الأصل علق كهي سهلة. لكن قد يقول قائل لماذا ما حذف فرع كذا في فرع اليونينية كذا في اليونينية، والعلوم مطلوب، ما دام الأصل موجود ليش نجعل الفرع؟ هو اعتنى بالفرع، فلا يمكن أن يهمل ما اعتنى به. على كل حال القسطلاني هذه ميزته، ميزة أخرى له أنه شرح مختصر مهذب محرر منقح مأخوذ بجملته من شرحي العيني وابن حجر. هناك مناقشات طويلة بين العيني وابن حجر، العيني رد على ابن حجر كثيرا فتولى ابن حجر الإجابة عن هذه الردود في كتاب أسماه انتقاض الاعتراض. وهناك كتاب آخر لشخص متأخر اسمه مبتكرات اللآلي والدرر في المحاكمة بين العين وابن حجر، يحتاجه طلاب العلم، يحتاجه طلاب العلم، يذكر كلام ابن حجر تعقبات العين ويحكم بينهما. والمسألة تحتاج إلى مزيد، لأنه ليس كل الإشكالات أجيب عنها، وليس كل المحاكمات سطرت ووفق بينها ووزن بينها. الآن انتهينا من الشروح، شروح البخاري الخمسة، قسط الكرماني وابن رجب، ابن حجر، العيني، القسط اللهني، هذه أهم الشروح. وما زال الكتاب بحاجة إلى مزيد عناية وتتبع واستقراء، لأن الكتاب بحر. صحيح البخاري كتاب من أعظم الكتب فائدة، أما صحيح مسلم ويأتي المرتبة الثانية بعد البخاري عند جمهور أهل العلم. وقلنا إن أبا علي النيسابوري مع المغارب فضلوه، مع بعض المغاربة منهم بن حزم، وعرفنا وجه التفضيل وأنه لا يقتضي التفضيل. أيضا عني به أهل العلم وله طريقة، أشرنا إلى شيء منها في سياق المتون والأسانيد، طريقة فذة يعتني بصاحب اللفظ، بصاحب اللفظ. إذا روى الحديث عن مجموعة بين صاحب اللفظ، حدثنا فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان، أو حدثنا فلان وفلان وفلان قال فلان وفلان أخبرنا، أو قال فلان حدثنا وقال الآخران أخبرنا. والإمام البخاري لا يعتني بهذا، لأنه لا يفرق بين تحديث ولا إخبار ولا يبين صاحب اللفظ. ولذا بعض المعاصرين يعتني به، لأنه يقول ما دام يعتني بالألفاظ إذن هو أدق من صحيح البخاري. الإمام مسلم ينص على صاحب اللفظ، البخاري لا ينص على صاحب اللفظ، حدثنا فلان وفلان ولا يدرى لمن اللفظ، لكن ظهر بالاستقراء أنه إذا روى الحديث عن اثنين فاللفظ لمن؟ للأخير، للأخير منهما. وهذه قاعدة أغلبية، لأنه بالتجربة وجد ما يخالف هذه القاعدة. نأتي إلى مسألة الدقة، هل ما عرفنا عن صحيح مسلم أو عن مسلم من تحري في سياق الأسانيد والمتون يقتضي تفضيله على البخاري في اختيار الألفاظ المتون، فنعتني به قبل البخاري ثم نأخذ زوائد البخاري عليه كما يفعله بعضهم، هل هذا يقتضي ذلك؟ أو نقول ومع ذلك نعتني بالبخاري ونحفظ صحيح البخاري ثم بعد ذلك نأخذ زوائد مسلم؟ نعتني بالبخاري، كيف أجل نقول أن مسلم يعتني بالألفاظ بدقة؟ الإمام مسلم يعتني بألفاظ الرواة التي وصلت إليه، الإمام مسلم يعتني بألفاظ الرواة التي وصلت إليه من طريقه. والبخاري حافظ، بل هو أحفظ من مسلم. نعم مسلم صنف كتابه في بلده وبين عنده مع شيوخه، والبخاري ألفه وهو من بعيد عن بلده، لكن الإمام البخاري حفظه شهير، لا يدانيه مسلم ولا يقاربه. إذن نقول مسلم اعتنى بالألفاظ التي وصلت إليه من طريق الرواة، والبخاري دون هذه الألفاظ التي وصلته من طريق هؤلاء الرواة من غير أن يبين هذه الدقائق. فالمسألة لا تخلو من تدوين ما وصل إلى البخاري من طريق الرواة ومسلم من طريق الرواة، والرواة في صحيح البخاري ممن يرى جواز الرواية بالمعنى، وفي صحيح مسلم يرون جواز الرواية بالمعنى. إذن الفارق ما هو؟ كوني أنبه على أن اللفظ لفلان أو لفلان هو لأحدهم سواء كان في البخاري أو مسلم، كون مسلم نبه لا يعني أن البخاري تصرف في رواية الشيوخ، نعم جمع الشيوخ وكونه ما ميز بالرواية هذا أو هذا لا يعني أنه تصرف. فعلى طالب العلم أن يعتني بالبخاري ثم بعد ذلك يحفظ زوائد مسلم عليه من الجوامع جامع الترمذي. مسلم نعود إلى شروحه، وشروحه متسلسلة، أولها المعلم للمازري وهو كتاب مختصر أملاه إملاء، ثم بعد ذلك للقاضي عياض إكمال المعلم وكتاب فيه فوائد كثيرة، ثم للأبي إكمال المعلم، ثم للسنوسي مكمل إكمال الإكمال، سلسلة وكلها لو جمعت ما جاءت مثل فتح الباري. كل الكتب هذه إذا أضفنا إليها شرح النووي وشروح مختصرات مسلم كالمفهم للقرطبي أو السراج الوهاج الصديق وغيرها، يعني مسلم ما وجد من العناية ما وجده صحيح البخاري. لماذا؟ لأن صحيح مسلم يعني يجمع الأحاديث في مكان واحد، فليس بحاجة إلى أن يكرر الشراح الكلام في مواضع متعددة كالبخاري. المتن مجموع في مكان واحد بألفاظ يتحدث عنها الشارح في مقام واحد، ولا يحتاج أن يعيد الكلام في مكان آخر، وهذا سبب الاختصار والإجمال من شروح مسلم المهمة التي ينبغي طالب العلم يعتني بها. شرح النووي وهو على اختصاره شرح مبارك نفيس مناسب لأحد الطلاب، ينبغي أن يبتدئ به طالب العلم قبل شروح البخاري، لأن شروح البخاري مطولة، فإذا ابتدأ طالب العلم بقراءة فتح الباري يمكن يترك القراءة لطوله يمل، بينما لو بدأ بالكرماني أو شرح مسلم مشت أموره وأحب القراءة، ثم بعد ذلك تدرج في ما هو أطول منه. نأتي إلى السنن، ومن أهمها سنن أبي داود. مع ضيق الوقت صرنا مش بقى علينا من الجوامع، جامع الترمذي، جامع الترمذي قبل السنن، جامع الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، وهو كتاب قيم لا يستغني عنه طالب علم، وفيه جميع أبواب الدين. والترمذي من الأذكياء في الاختيار وفي ما يحتاجه المسلم وفي ذكر الأحكام على الأحاديث، لا يخلو حديث من حكم على منازعة في تساهله أو توسطه في الأحكام، وأيضا يذكر الشواهد في لكل حديث، فبعد أن يروي الحديث ويحكم عليه يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان. والكتاب قيم ونفيس، إلا أن فيه بعض الأحاديث الضعيفة، وفيه من الرواة من وصل إلى حد الترك بل من رمي بالوضع، ولذا نزلت مرتبته عن الصحاح. عني به أهل العلم فشرحوه ووجد قبول. هناك شروح كثيرة لجامع الترمذي، من أهمها النفح الشري لابن سيد الناس وتكملته للحافظ العراقي، وأما شرح بن رجب فغير موجود. وهناك شرح ابن العربي المسمى عارضة الأحوذي، كتاب مختصر وفيه فوائد ولطائف، لكن طبعته سيئة في غاية السوء لا تساعد على الإفادة منه، فلعل الله أن ييسر من ينشر الكتاب نشرا محققا معتنا به. وهناك أيضا عارضة الأحوذي، تحفة الأحوذي للمبارك فوري، وهو كتاب يجمع مع الكلام على الأسانيد الكلام على المتون والاستنباط وينقل عن المتقدمين، وهو كتاب قيم. السنن وهي التي تجمع أحاديث الأحكام غالبا، ويضم إليها بعض الأبواب لكن قليلة بالنسبة لأحاديث الأحكام، من أهمها سنن أبي داود، من أهمها سنن أبي داود، وهو كتاب نفيس عني به أهل العلم وخدموه، وشرطه في الجملة مقبول، والضعيف فيه أقل مما في جامع الترمذي، وما في سنن النسائي وابن ماجه، ولذا استحق أن يكون ثالث الكتب، ثالث الكتب. إنما قدمنا الكلام على جامع الترمذي لأنه جامع يناسب الكلام مع الجوامع. سنن أبي داود السجستاني كتاب جمع فيه مؤلفه أحاديث الأحكام 4800 حديث من بين 600,000 حديث انتقاه وتحرى فيه، ويقول في وصفه إنه ذكر فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما سكت عنه فهو صالح، والخلاف في معنى كلمة صالح بين أهل العلم معروف، هل الصلاحية للاحتجاج أو لما هو أعم من ذلك من الاستشهاد، والكلام في المسألة مبسوط في كتب علوم الحديث، شرح شروح كثيرة منها للمتقدمين معالم السنن لأبي سليمان الخطابي، وهو كتاب قيم على اختصاره، وهناك تهذيب سنن أبي داود لابن القيم، وهو كتاب من أنفس الكتب في بيان علل الأحاديث، في بيان علل الأحاديث. وهناك أيضا عون المعبود في شرح سنن أبي داود، وهناك أيضا بذل المجهود وهو شرح لسنن أبي داود أيضا، وهناك المنهل العذب المورود لمحمود خطاب السبكي، شرح مرتب منظم حذا فيه حذو العين في ترتيب عمدة القاري، إلا أنه لم يتم، تمه ولده من بعده، ولما يكمل الآن إلى الآن ما كمل. ثم بعد ذلك سنن النسائي أبي عبد الرحمن، كتاب نفيس نافع ميزته في بيان علل الأحاديث واختلاف الرواة في التراجم، اختلاف الرواة على فلان، اختلاف كذا، كتاب تكمن أهميته في هذا الجانب، لكن العناية به من أهل العلم أقل من العناية في بقية الكتب، حتى سنن ابن ماجه أكثر عناية من سنن النسائي، والسبب في ذلك صعوبة التعامل مع هذه العلل، إن تكلم الشارح عليها قد لا يحسن الكلام، وإن تركها أخل بأمر عظيم، على أنه تصدى لشرحه بعض الشراح على اختصار، هناك حاشية للسندي وأخرى للسيوطي، وشرح من قبل الشيخ محمد علي آدم أثيوبي معاصر بما يقرب، شرحه بما يقرب من 40 مجلدا وشرح. نعم كيف؟ كيف على النصف؟
اختصر المجلد الأربعين الأعصار 20
هو قابل للاختصار إلى أقل، هو قابل لإطال في تراجم الرواة، ينقل الترجمة من التهذيب وينقل ما قيل في الشروح، يعني المسألة قابلة، على أنه لم يعتني وفقه الله على ما بذل في الكتاب في أهم ما ينبغي أن يتكلم عليه في الكتاب وهو العلل. على كل حال شرحه طيب ويفيد منه طالب العلم، ويختصر عليه الجهد ويوفر له الوقت إذا أراد مراجعة حديث في هذا الكتاب العقيم الذي لم يشرح شرح مناسب. سنن ابن ماجه وهو سادس الكتب وأول من أدخله في الكتب الستة أبو الفضل ابن طاهر، وكان من قبله يدخلون الموطأ كابن الأثير ورزين في تجريد الأصول، يدخلون الموطأ بدله، ومنهم من أدخل الدارمي، لكن جاء أبو الفضل بن طاهر في الأطراف وفي شروط الأئمة، فأدخل ابن ماجه وتبعه الناس على ذلك، وفيه فوائد وفيه ثلاثيات وفيه عوالي، المقصود أنه كتاب نافع ماتع، التكرار فيه قليل وفيه الضعيف كثير، حتى قال القائل أن جميع ما يتفرد به ابن ماجه محكوم عليه بالضعف، سواء كان من الرواة أو من الأحاديث، لكن هذا الكلام فيه مبالغة، فقد صح من الأحاديث التي تبرد بها ابن ماجه شيء لا بأس به، مئات الأحاديث، وعني العلماء بشرحه، فهناك شرح لمغلطاي على شرح على السنن، سنن ابن ماجه شرح قيم نفيس، وهناك حواشي للسندي ولبعض المعاصرين من الهنود، المقصود أن الكتاب مختوم في الجملة. يكفي هذا، قضينا من الستة على اختصار. ها؟
اللي ترونه أسئلة مهمة.
والله هو باقي كتب، باقي كتب مهمة، باقي الصحاح غير الصحيحين، صحيح ابن حبان وابن خزيمة والمستدرك، وباقي أيضا جوامع، باقي جوامع مجردة، جامع الأصول يحتاج طلاب العلم، فيه مجمع الزوائد، كتب الزوائد أيضا مهمة، وفيه أيضا ما يجمع بين جامع الأصول ومجمع الكتب كثيرة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا يقترح أن يكون هذا الدرس مستمرا بعنوان مناهج المحدثين فالحاجة إليه ماسة، ولا يعرف له سابق في دروس المشايخ إلا في الدراسات العليا في السنة، نرجو تلبية ذلك. على كل حال، بالنسبة للشراح، مناهج الشراح، وهذا مهم جدا. أما مناهج المتون معروفة عند أهل العلم، مناهج الشراح لنا مجموعة أشرطة ألقيت في دورة، وهي بصدد أن تفرغ ويزد عليها وتنشر في كتاب إن شاء الله تعالى. يقول: وعدتم بإصدار كتاب في شروح الكتب الستة، فأين الكتاب؟ فطلاب العلم محتاجون إليه. من وعد وفي نيته أن يفي وعرض له ما يمنع لا يؤاخذ إن شاء الله تعالى، والمانع قائم، المشاغل كثيرة والدروس متلاحقة والأخوان ما يعذرون، والله المستعان، ونحن على الوعد إن شاء الله تعالى. يقول: أنا مقبل على دورة بعنوان دراسة موسوعية أو موسعة، موسوعية لا هي مكتوبة السين عليها شدة لكن أصلها موسوعية، موسوعية في الكتب الستة، بما تنصحني الشيخ أثناء هذه الدورة علما بأنها من 3 أسابيع. على كل حال، هذه إذا كانت الدورة تحضر أنتم من الكاتب منه صاحب السؤال، إذا كان هذا السائل يريد أن يحضر دورة فعليه أن يطلع على الكتب التي يراد بيان منهجها في كل يوم بيومه، وإن كان هو يريد أن يقيم دورة لغيره فالله يعينه ويسدده ويوفقه، عليه أن يطلع على هذه الكتب قبل الحضور وينتقي من الأمثلة ما يوضح به الطريقة والمنهج وما يحث على قراءة الكتب، لأن الناس نعرف المناهج لكن هل نقرأ؟ هل استفدنا من معرفة المناهج؟ ما استفدنا، لأن القصد من بيان المنهج ما يعيننا على قراءة هذه الكتب. يقول: إن أنا أريد أن أحفظ بعض الأحاديث النبوية، فأيهما أنفع في نظركم، الاعتناء بكتب أحاديث الأحكام مثل بلوغ المرام أم الصحيحين؟ الجادة تحفظ المتون المجردة في البداية، المتون المجردة هي الجادة، تحفظ في البداية، ثم مع ذلك يرتقي الطالب إلى الكتب المسندة، وهل يبدأ بالصحيحين أو يبدأ بسنن أبي داود والترمذي، لأن الفائدة منهما أقرب، الأكثر على البدء بالصحيحين، الأكثر البدء بالصحيحين ثم بعد ذلك ما يلي من السنن والمسانيد. لكن الدهلوي في بستان المحدثين قال: يبدأ طالب العلم بالسنن، سنن أبي داود والترمذي، لأن الفائدة يصل إليها الطالب العلم المتوسط بخلاف الصحيحين، ثم بعد ذلك يثني بالصحيحين ثم يثلث بالنسائي وابن ماجه. البعض يقلل من أهمية علم مصطلح الحديث نظرا لتوفر الكتب التي تعنى بالتخريج مثل كتب الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم، فما كتب المصطلح يتمرن عليها طالب العلم المبتدئ لا بد من أن يسلك الجادة المتبعة عند أهل العلم، فيتخرج على كتب أهل العلم في التي تميز بين الصحيح والضعيف، أولا يعرف هذه المصطلحات ويتقنها ويضبطها ويتمرن عليها بالتخريج والتصحيح والتضعيف العملي، ثم بعد ذلك إذا لاح له ما ينقضها ليس الدساتير، يعني طالب العلم في علوم الحديث مثل طالب العلم في الفقه، في علوم الحديث يتمرن على قواعد المتأخرين، فإذا تأهل لمحاكاة المتقدمين فهذا هو المطلوب، لكن قبل ذلك دون تأهله خرط القتاد، مثله من أراد أن يتفقه. هل نقول لطالب علم مبتدئ تفقه من الكتاب والسنة لأنهما الأصل، أو نقول تفقه على كتب أهل العلم ثم بعد ذلك انظر ووازن ودلل وعلل، وبعد ذلك إذا ترجح لك أي قول يخالف الكتاب الذي تفقهت عليه هذا هو الأصل، لأن هذه الكتب ليست دساتير لا يحاد عنها، مؤلفات بشر قابلة للنقد، لكن هذه الكتب كعناصر بحث يسير عليها الطالب خطوة خطوة، وإذا تبين له قول أرجح مما اعتمده صاحب الكتاب عليه أن يأخذ به ويترك ما قاله صاحب الكتاب. هنا أيضا سؤال ثاني يقول: هل من استمع عن طريق شبكة الإنترنت يدخل في حد من سلك طريقا يلتمس به علما إذا لم يجد طريقا سواه لالتماس العلم؟ فلعله يدخل إن شاء الله تعالى. ما المقصود بكتب السنة؟ السائل من ألمانيا يقول: المقصود بكتب السنة كتب الحديث، تطلق كتب السنة ويراد بها كتب العقائد المسندة المأثورة، يطلق عليها كتب السنة، لكن في دورتنا وهو الغالب في الإطلاق أن يقال كتب السنة ويراد بها كتب الحديث المنسوبة المضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والأسئلة كثيرة، لكن أدري والله شو نأخذ وشو نخلي، هذا السؤال من ثلاث صفحات، لعلكم له فرصة ثانية في درس ثاني إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.